بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقمان الحكيم وحكمه. فقال لقمان عندئذ لابنه: يا بني، أعلمت صحة ما قلته لك بأن أي شيء يقع للعبد مما يحب أو يكره فله في ذلك الخير والصلاح؟ ثم قاما وعادا أدراجهما من حيث جاءا. وهذه حكاية لقمان الحكيم مع البغدادي لسعد الشيرازي في ترجمة شعرية عن الأصل الفارسي وضعها الأستاذ الشاعر محمد الفراتي. قد كان لقمان كجنح الحندس أسود معروقا زري الملبس، شبه لامرئ له عبد أبق فاقتاده يعمل بالطين اللثق، أذاقه جورا وقهرا وبلا حتى بنى له بعام منزلا. وحين عاد عبده الذي هرب أرعد من لقمان خوفا واضطرب، أبدى للقمان اعتذارا وند، أجابنا العذر مفيد وابتسم. أجور عام منك أدنى كبدي يخرجه العذر بساع فرشدي، ما كل هذا قد عفوت فافهمي، إذ منك قد علمت ما لم أعلمي، أنت استفدت منزلا برضعة كما استفدت حكمة ومعرفة. بين عديدي لي عبد أحمق عليه كم قصوت وهو يطرق، فلست أوذيه غدا حتى العجل، إذ أذكر الطين وقسوة العمل. من لم يطق جور القوي فعلني، فليس يدني قلبه لمعدمي، وإن ترى الحاكم صعبا عاتيا فلا تكن على الضعيف قاسيا. الفصل الخامس: تفسير الآيات من 12 إلى 19 من سورة لقمان. تمهيد. لقمان شخصية تاريخية قديمة، كتب لاسمه ولبعض حكمه البقاء إلى عصرنا هذا، ويضرب بلقمان المثل في الحكمة حتى أصبح لفظ الحكيم مقترنا باسمه دائما، ويقال في المثل: أحكم من لقمان. وقد سئل علي بن أبي طالب: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ علم العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. وقيل لعثمان: ما لك لا تكون مثل عمر؟ قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم. وقال بعض الشعراء مادحا: فصاحة السحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم. ومدح أعرابي داود بن المهلب فقال: له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وعدل أبي بكر. وأنشد الأصمعي لأبي الرقاع: خزائية الأطراف كندية الحشا نزارية العينين طائية الفم، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم. وحكمه رغم قدمها لم تفقد قيمتها الإنسانية والاجتماعية والأدبية والنفسية، ذلك لأنها تخاطب أكثر ما تخاطب النفس البشرية، وكأن لقمان طبيب لها، فهو يخاطبها من وراء حجاب شفاف ويعلم داءها ودواءها. وإذا كانت حكمه لم تصل إلينا صحيحة سليمة من الشوائب، فإن هناك حكما له ونصائح سجلها القرآن الكريم بأسلوبه ومعانيه المعجزة، فخرجت لنا بيضاء ناصعة تشع بيانا وإعجازا. وما أكثر ما يعظ الناس ويرشدون، وهم أكثر ما يكونون وعظا وإرشادا بنية سليمة وإخلاص تام لأبنائهم وفي الذات أكبادهم الذين هم امتداد لهم. وهذا لقمان الأب الشفوق الحكيم، يرى ابنه البالغ الفارح فينظر إليه نظرة رحمة وإشفاق، ومن أجل أن لا يتردى في مهاوي الزيغ والضلال يعظه وعظا جامعا مانعا، ويخرج له عصارة الحكم وأمهات المواعظ من سويداء قلبه إلى مهجة فؤاده من القلب إلى القلب، ويقف البيان عاجزا أمام هذا الأسلوب البليغ الذي حوره القرآن العظيم، وتخضع العقول لهذه الروائع التي يسبقها القرآن في تركيبه المعماري الفريد للتفكر والاعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. في الهامش سميت السورة باسم لقمان لذكر قصته فيها، وذكر في سبب نزولها أن قريشا سألت عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فنزلت. انتهى الهامش. ولقد آتينا لقمان الحكمة، اختلف في نسبه وكذا في مهنته ومن عاصر وهل هو نبي أم حكيم، والجمهور على أنه حكيم وليس نبيا. الحكمة، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها العقل والفهم والفطنة، وأخرج الإمام أحمد عن مجاهد أنها العفة والإصابة في القول من غير نبوة. وقال أبو حيان التوحيدي: الحكمة المنطق الذي يتعظ به ويتنبه به ويتناقله الناس لذلك. أن اشكر لله، أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. وذهب معظم المفسرين إلى أن أم هنا تفسيرية، إلا أن أبا حيان نقل قول الزجاج، وهو أن المعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن يشكر الله، فجعلها مصدرية لا تفسيرية. وقد نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له، حيث فسر إيتاء الحكمة بالحث على الشكر. وقال السري السقطي: الشكر ألا نعصي الله بنعمة. وقال الجنيد: ألا نرى معه شريكا في نعمة. وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر. والحاصل أن شكر القلب المعرفة، وشكر اللسان الحمد، وشكر الأركان الطاعة، ورؤية العجز في الكل دليل قبول الكل. ويقول العلامة القاسمي: الشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله. والشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره. هذه 5 هي أساس الشكر وبناؤه عليها. وكل من تكلم في الشكر فإن كلامه إليها يرجع وعليها يدور. والآية توجيه قرآني ضمني إلى شكر الله اقتداء بذلك الرجل الحكيم المختار الذي يعرض قصته وقوله. وإلى جوار هذا التوجيه الضمني توجيه آخر: فشكر الله إنما هو رصيد مذكور للشاكر ينفعه هو، والله غني عنه، فالله محمود بذاته ولو لم يحمده أحد من خلقه. وأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكمة ولا يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد. قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن نفعه من ارتباط القيد واستجلاب المزيد والفوز بجنة الخلود مقصورة عليها. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي ومن جحد النعمة فإن الله غير محتاج إلى الشكر ليتضرر بكفر من كفر. حميد حقيق بالحمد إن لم يحمده أحد، أو محمود بالفعل ينطق بحمده تعالى جميع المخلوقات بلسان الحال. وربما تساءل المرء عن سبب اختيار صيغة الماضي في آخر الآية بعد أن كانت مضارعة، والجواب أن ذلك إشارة إلى قبح الكفران، وأنه لا ينبغي إلا أن يعد في خبر كان. وقيل إشارة إلى أنه كثير متحقق بخلاف الشكر، وقليل من عبادي الشكور. وقال الإمام الرازي في هذا المعنى: قال في الشكر: ومن يشكر بصيغة المستقبل، وفي الكفران: ومن كفر فإن الله غني. وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد، كقول القائل: من دخل داري فهو حر، ومن يدخل داري فهو حر، فنقول: فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر، وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرار النعمة، فمن شكر ينبغي أن يكرر، والكفر ينبغي أن ينقطع، فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران، ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكماله، بل أبدا يكون منه شيء في العدم، يريد الشاكر إدخاله في الوجود كما قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وكما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأشار إليه بصيغة المستقبل تنبيها على أن الشكر بكماله لم يوجد، وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام، فقال بصيغة الماضي. وإذ في موضع نصب بمعنى أذكر، قال لقمان لابنه، اختلف في اسم ابنه أيضا، فقيل هو أنعم وقيل أشكم، وهنا يوصي الأب ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف، وهو يعظه، والوعظ زجر مقترن بتخويف أو تذكير بالخير فيما يرق له القلب، وإنها لفظة غير متهمة، فما يريد الوالد لولده إلا الخير، وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا. يا بني، تصغير إشفاق ومحبة لا تصغير تحقير. لا تشرك بالله، قيل كان ابنه كافرا ولدا نهاه عن الشرك فلم يزل يعظه حتى أسلم، وقيل كان مسلما والنهي عن الشرك تحذير له عن صدوره منه في المستقبل. إن الشرك لظلم عظيم. والظاهر أن هذا من كلام لقمان، ويقتضيه كلام مسلم في صحيحه، وقيل هو خبر من الله تعالى شأنه منقطع عن كلام لقمان متصل به في تأكيد المعنى. وكون الشرك ظلما لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه، وكونه عظيما لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة له. وقال الإمام الرازي: أما أنه ظلم فلأنه وضع للنفس الشريف المكرم، بقوله: ولقد كرمنا بني آدم، في عبادة الخسيس، أو لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وهي غير وجه الله وسبيله. وأما أنه عظيم فلأنه وضع في موضع ليس موضعه، ولا يجوز أن يكون موضعه، وهذا لأن من يأخذ مال زيد ويعطي عمرا يكون ظلما من حيث أنه وضع مال زيد في يد عمر، ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عمر، أو أن يصير ملكه ببيع سابق أو بتمليك لاحق. وأما الإشراك فوضع المعبودية في غير الله تعالى، ولا يجوز أن يكون غيره معبودا أصلا. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألا تسمع لقول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ قال الإمام النووي: لما شق عليهم أنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم، إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه. فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم على عمومه، والمتبادر إلى الأفهام منه وهو وضع الشيء في غير موضعه، وهو مخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم. قال الخطابي: إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد معناه ظاهر، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين. وفي هذا الحديث جمل من العلم، منها أن المعاصي لا تكون كفرا، والله أعلم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيدا لما فيه من النهي عن الإشراك، فهو من كلام الله عز وجل لم يقله سبحانه للقمان، وقيل هو كلامه تعالى قاله جل وعلا له، وكأنه قيل قلنا له أشكر وقلنا له ووصينا الإنسان، والمعنى وأمرنا الإنسان برعاية والديه. وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا، ومعظمها في حالة الوأد، وهي حالة خاصة في ظروف خاصة، ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه، فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة كما يريدها الله، وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال، وفي غير تأفف ولا شكوى، بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان، بل في نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان، فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة. فأما الوليد فهو بحاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولي الذاهب في أدبار الحياة بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة، وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه ولو وقف عمره عليهما. حملته أمه وهنا على وهن، قال عطاء الخراساني ضعفا على ضعف، وقال قتادة جهدا على جهد، وقال مجاهد مشقة وهن الولد، والأقوال متقاربة تبين مدى تعب ومشقة الأم مع جنينها وأثناء الولادة. وأيا ما كان فالمراد تضعف ضعفا متزايدا بازدياد ثقل الحمل إلى مدة الطلق، وقيل ضعفا متتابعا وهو ضعف الحمل وضعف الطلق وضعف النفاس. وفصاله في عامين، الفصال التفريق بين الصبي والرضاع، ومنه الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والعام السنة، لكن كثيرا ما تستعمل السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب، ولذا يعبر عن الجدب بالسنة والعام فيما فيه الرخاء، أي فتام الإنسان من اللبن يقع في تمام العامين من وقت الولادة. ومعنى الآية أي تربيته وإرضاؤه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول الإمام الزمخشري فإن قلت ما معنى توقيت الفصال بالعامين، قلت المعنى في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز، والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم إن علمت أنه يقوى على الطعام فلها أن تفطمه. وقال الإمام القرطبي لما خص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها بذلك 3 مراتب وللأب 1، وأشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل له ربع من المبرة كما في هذه الآية. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانه المتقدم إليه كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربواني صغيرا. أن اشكر لي ولوالديك، تفسير لوصينا كما اختاره النحاس. واختلف في المراد بالشكر المأمور به، فقيل هو الطاعة وفعل ما يرضي كالصلاة والصيام بالنسبة إليه تعالى، وكالصلة والبر بالنسبة إلى الوالدين. وعن سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبارها فقد شكرهما. ولعل هذا بيان لبعض أفراد الشكر. قال صاحب روح البيان: وشكر الحق بالتعظيم والتكبير، وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير. وقيل: أشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية. وروى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بإسناده عن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمة يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي هرمت، فأطعمها بيدي وأسقيها وأضئها وأحملها على عاتقي، فهل جازيتها حقها؟ قال عليه السلام: لا، ولا واحدة من مئة. قال: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنها خدمتك في وقت ضعفك مريدة حياتك، وأنت تخدمها مريدا مماتها، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. ولله در من قال: لأمك حق، لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جراها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص لها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حبا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغت في عميم دعائها، فأنت بما تدعو به لفقير. إلي المصير، أي مصيرك إلي وحسابك علي، فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي انحرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما، فلا تقبل منهما ذلك، لأن رابطة الوالدين بالوليد على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة إنما تأتي في ترتيبها بعد وشيجة العقيدة، ويسقط واجب الطاعة إلى هنا، وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة. فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن إقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يجهل ألوهيته، وكل ما عدا الله لا ألوهية له فتعلم، فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة. وأراد بنفي العلم به نفيه، أي وإن جاهداك الوالدان على أن تكفر بكفر ليس لك، أو الكفر الذي ليس لك بصحته أو بحقيقته علم، فلا تطعهما في ذلك. والمراد استمرار نفي العلم لا نفي استمراره، فلا يكون الإشراك إلا تقليدا. وقال الطيبي: هو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، وذلك أن العلم تابع للمعلوم، فإذا كان الشيء معدوما لم يتعلق به موجودا. ويقول الإمام الزمخشري: أي لا تشرك بي ما ليس بشيء، يريد الأصنام، كقوله تعالى: ما يدعون من دونه من شيء. وذكر هذا القيد موافقة للواقع، ولا مفهوم له، إذ ليس لله شريك يعلم، لأنه مستحيل. وقد تضمنت الآية النهي عن صحبة الكفار والفساق والترغيب في صحبة الصالحين، فإن المقارنة مكثرة والطبع جذاب والأمراض سارية. وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم والمروءة، كإطعامهما وإكسائهما وعدم جفائهما وانتهارهما وعيادتهما إذا مرضا، ومواراتهما إلى ماتا. وذكر في الدنيا لتهوين أمر الصحبة والإشارة إلى أنها في أيام القلائل وشيكة الانقضاء، فلا يضر تحمل مشقتها لقلة أيامها وسرعة انصرامها. وقيل للإشارة إلى أن الرفق بهما في الأمور الدنيوية دون الدينية. قال صاحب روح البيان: فيجب على المسلم نفقة الوالدين ولو كانا كافرين، وبرهما وخدمتهما وزيارتهما، إلا أن يخافا أن يجلباه إلى الكفر، وحينئذ يجوز أن لا يزورهما. فالآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا كافرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وقد قدمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. وراغبة قيل معناه عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها. ووالدة أسماء هي قتيبة بنت عبد العزى بن عبد أسعد، وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان قديمة الإسلام. وجهة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات. ويستحسن في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر الجهاد الكفاية، والإجابة ملازم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها. واتبع سبيل من أناب إلي، أي واتبع سبيل المؤمنين في دينك، ولا تتبع سبيلهما فيه وإن كنت مأمورا بحسن مصاحبتهما في الدنيا. وقال الإمام الرازي: واتبع سبيل النبي عليه الصلاة والسلام بعقلك، فإنه مربي عقلك كما أن الوالد مربي جسمك. وحكى النقاش أن المأمور سعد، والذي أناب أبو بكر، وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبير، فقالوا: آمنت؟ قال: نعم. فنزلت فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلما سمعها الستة آمنوا، فأنزل الله تعالى فيهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، إلى قوله: أولئك الذين هداهم الله. ثم: إلي مرجعكم، أي مرجعك ومرجعهما، فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص، قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتبعن دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا بني، إنها أي الخصلة من الإساءة والإحسان، إن تك مثقال، المثقال ما يقدر به غيره، وإنما أنف المثقال لإضافته إلى الحبة كما قال: كما شرقت صدر القناة من الدم. حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، أي فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغر والقماءة في أخفى مكان وأحرزه، كجوف صخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي.
من فضلك تابع بقية المادة.